بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا قد توقفنا عند الفصل الرابع، الطريقة الرابعة من طرق التخريج. قال المصنف: الفصل الرابع الطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. واحد، من يلجأ إلى هذه الطريقة؟ يلجأ إلى هذه الطريقة من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث، لأن من اسم الطريقة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، يبقى هذه الطريقة بتعتمد اعتماد كلي على أنك تستنبط الموضوع الذي يحتويه الحديث الذي أنت تريد أن تبحث عنه. وهذه الطريقة أخرها شيخ الطحان، لأن الأصل أن أنت تبدأ بالطرق الثلاثة اللي احنا ذكرناها أولا، فإذا عجزت معك الطرق الثلاثة فليس أمامك إلا الطريقة الرابعة، ثم بعد ذلك الطريقة الخامسة. الطريقة الرابعة بتعتمد اعتماد كلي على الملكة اللي عندك في أنك أنت تقدر تحدد موضوع الذي يتضمنه هذا الحديث الذي تبحث عنه، والذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث أو موضع من موضوعاته إن كان الحديث يتعلق بأكثر من موضوع، لأن هناك أحاديث كثيرة متعلقة بموضوعات كثيرة. يعني هناك حديث مثلا خاص مثلا بمثلا فقه الوضوء مثلا، فأنت بتذهب إلى كتاب الوضوء في أي كتب من كتب السنة الأصول وتبحث عنه في كتاب الوضوء طالما حددت الموضوع. هناك حديث آخر له أكثر، ممكن يدخل تحته موضوعات كثيرة شتى، فأنت بتجتهد أن أنت تبحث في الموضوعات المتعلقة بهذا الحديث إن كان الحديث يتعلق بأكثر من موضوع، أو من عنده الاطلاع الواسع وكثرة الممارسة لمصنفات الحديث. ولا يقوى على تحديد موضوع الحديث كل شخص، لا سيما لأن هناك أحاديث بتبقى يعني فيها غموض بحيث أنك يعني تعجز في أنك أنت تختار له موضوعا. مثلا يعني مثلا لو ضربنا مثال، مثلا حديث أن كان زكريا عليه السلام كان نجارا، فلو أنت مثلا أردت أن تبحث عن هذا الحديث تبحث عنه في أي موضوع؟ ها؟ ما فيش موضوع حديث الأنبياء، يعني ما فيش موضوع يعني بهذا الاسم، يعني بهذا الاسم. نعم، ممكن كده، ممكن، وممكن المهن او الصناعات والتجارات، في ابواب كده الصناعه والتجاره، او ممكن مناقب الاولياء الانبياء، المناقب بتاعه الانبياء وهكذا. فانت بتجتهد ان انت يعني تستنبط الموضوع المتعلق بهذا الحديث، لا سيما في بعض الأحاديث التي لا يبدو موضوعها لكل من سمعها، ومع ذلك فلا بد أن يسلكها الباحث عند الحاجة إليها وعدم وجود طريقة أخرى أسهل منها. طبعا احنا قلنا أن حتى ترتيب الطريقة هي الطريقة الرابعة، فإذا ما عجزت عن تبحث في الحديث بالطرق الثلاثة الأول فليس أمامك إلا هذه الطريقة. وكما تعودنا أن لكل طريقة أدوات مساعدة أو كتب مساعدة نبحث من خلالها أو نستعين، يعني نستعين بهذه الكتب في هذه الطريقة. بماذا يستعان في هذه الطريقة؟ يستعان في تخريج هذه الطريقة، في تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة، بالمصنفات الحديثية المرتبة على الأبواب والموضوعات. وده طبعا بديهي، يعني أمر بديهي إن أنا مش هروح أبحث على الكتب. إحنا درسنا مثلا كتب الأطراف، مثلا تحفة الأشراف مثلا، مرتب ترتيب مسانيد، والمسانيد اللي هي الصحابة، ثم بعد تحت كل صحابي يسرد الأحاديث التي جمعها هذا الصحابي. مش معقولة أنا هحدد هذا بناء على هذه الطريقة موضوع الحديث وأروح أبحث عنه في تحفة الأشراف. أبحث عنه إزاي؟ يبقى هبحث عنه في الكتب التي صنفت على الموضوعات، الكتب زي مثلا صحيح البخاري، السنن، زي ما احنا عارفين مثلا هذه الكتب مرتبة على كتب، مثل كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وتحت كل كتاب أبواب. فأنا أبحث على الحديث بناء على هذه الطريقة، على الكتب التي ترتب أحاديثها على الموضوعات والأبواب، وهي كثيرة، هذه الكتب كثيرة. وممكن الشيخ طحان قسمها لثلاثة أقسام، وهي القسم الأول المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها جميع أبواب الدين، وهي أنواع، وأشهرها الجوامع والمستخرجات والمستدركات على الجوامع والمجاميع والزوائد وكتاب مفتاح كنوز السنة. هذا القسم الأول فيه هناك مصنفات اشتملت على جميع أبواب الدين، وجميع أبواب الدين العلماء حددوها زي ما هناخد بعد كده في الجوامع، حددوها في ثماني أنواع، يعني ثمان أنواع اللي هي العقائد والأحكام والرقائق والأداب الأكل والشرب، دي هيجي بعد كده في الكلام على الجوامع، والتفسير والتاريخ، السير، الفتن، المناقب، المثالب والشمائل. هذه الأنواع الثمانية، ثمان أنواع، إذا اشتمل الكتاب أو المصنف على هذه الأنواع الثمانية فهذه أو هذا المصنف يسمى الجامع. يعني مش هنستعجل، هنيجي نذكر بعد ذلك. فهذا القسم الأول الذي ذكره الشيخ الطحان بيشتمل على المصنفات التي تشتمل أبوابها وموضوعاتها على جميع أبواب الدين، وجميع أبواب الدين قلنا العلماء حددوها بثمان أنواع، يعني هنعرفها بعد كده. القسم الثاني مصنفات شملت أبوابها وموضوعاتها مش جميع أبواب الدين لكن أكثر أبواب الدين، فهي تشتمل على أبواب أقل من المصنفات في القسم الأول، ودي هيدخل منها أنواعها وأشهرها كتاب كتب السنن والمصنفات والموطئات والمستخرجات على السنن طبعا. يبقى الأصل، يعني احنا دلوقتي مثلا لأن الأشهر عندنا كتب الجامع، الجوامع والجوامع، لأن احنا عندنا أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم صحيح البخاري ومسلم من الجوامع، وده بيبقى واضح من حتى من اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر، ده اسم كده، الاسم الاسم صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، يبقى ده اسمه الجامع. نفس الشيء صحيح مسلم جامع، عندنا السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي. طب الفرق بين الاثنين ايه؟ احنا قلنا ان الجامع يشتمل على جميع ابواب الدين الثمانية اللي حددها العلماء، فالسنن بتشتمل على اكثر الابواب. في هناك يعني عشان نفرق، لان ذكر بعد كده السنن والمصنفات، زي مثلا عندي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة، دي من اشهر المصنفات. عشان نفرق بين السنن والمصنفات، ان السنن الأصل في السنن عدم وجود الأحاديث الموقوفة، لكن إلا قليلا، يعني احنا نقول إيه، أو يكاد لا يوجد في أحاديث موقوفة. فالأصل في السنن عدم وجود الأحاديث الموقوفة فيها. طبعا لما نقول إن الأصل فيها عدم وجود الأحاديث الموقوفة، مش معنى كده إن ما فيهاش أحاديث موقوفة، لكن ما تبقاش بالكثرة كما هو موجود في المصنفات. المصنفات ودي من فوائد المصنفات، يعني من أشهرها طبعا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ومرتبة على ترتيب الكتب والأبواب الفقهية، يذكر مثلا كتاب مثلا الصلاة مثلا، أو باب مثلا يذكر باب معين، يذكر الأحاديث المرفوعة، ثم بعد أن يذكر الأحاديث المرفوعة يذكر الأحاديث الموقوفة وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. ودي طبعا بتبقى مهمة جدا جدا، لأن مثل هذه الفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين ممكن أنت يعني الفقيه يستعملها في الترجيح بين المسائل المتعارضة الفقهية. فالأصل في السنن الشاهد يعني أن الأصل في السنن عدم وجود، عشان نفرق بين السنن والمصنفات، الأصل في السنن عدم وجود الأحاديث الموقوفة، لكن في حديث موقوف. الأصل في المصنفات هي ذكر الأحاديث الموقوفة وفتاوى التابعين، وأشهر طبعا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. القسم الثالث المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب من جوانب الدين، وهي أنواع أشهرها الأجزاء والترغيب والترهيب والزهد والفضائل والأداب والأخلاق والأحكام وموضوعات خاصة وكتب الفنون الأخرى وكتب التخريج والشروح الحديثية والتعليقات. هي كتب أو مصنفات بتختص في جزئية واحدة، يعني جزئية، زي مثلا من أشهرها كتب الأجزاء، يعني مثلا لو ضربنا مثال جزء الصلاة خلف الإمام للإمام البخاري، له كتاب كده جزء اسمه الصلاة خلف الإمام، طبعا واضح من اسمه ان هو محتوى الكتاب ايه، المسألة دي اللي هي الصلاة خلف الإمام فقط. فهذه المصنفات بتختص في باب واحد من أبواب الدين وهكذا، يعني ايه كل في أجزاء، ومنها مثلا يدخل مثلا كتب ابن أبي الدنيا، يعني كتب ابن أبي الدنيا وهي كثيرة، يعني ابن أبي الدنيا ما ترك مجال إلا وألف فيه مثلا جزء، مثلا كتاب مثلا التواضع، كتاب فضائل أو مكارم الأخلاق يذكر فيها جزء معين، كتاب مثلا لابن أبي الدنيا المرض والكفارات، يبقى محتوى الكتاب يجمع الأحاديث التي تتكلم على المرض والكفارات، يعني هذا معنى الجزء الحديثي، هو كتاب يصنف في باب واحد من أبواب الدين. دي الأقسام الثلاثة المساعدة لنا في هذه الطريقة، هي الطريقة الرابعة اللي أنا ببحث فيها عن الحديث من خلال معرفتي لموضوع الحديث. فلو بمجرد يعني أنا عندي الحديث، أول خطوة بحدد الموضوع بتاع هذا الحديث، قدرت أن أنا أحدد الموضوع، بذهب إلى الكتب الموجودة في هذه الأقسام الثلاثة. هيتكلم المصنف على كل قسم من الأقسام بالتفصيل. القسم الأول وهو الذي شملت مصنفاته جميع أبواب الدين، وإحنا قلنا جميع أبواب الدين اللي هي الثمانية، هذا النوع من المصنفات الحديثية التي جمعها أصحابها ورتبوها على الأبواب، وده طبعا منطقي ان احنا والا مش ما كانش هينفع معانا في هذه الطريقه، يبقى هذه الكتب مرتبه على الابواب اللي هي الموضوعات يعني، وبالتالي انا بستخدمها في هذه الطريقه. قد شملت ابوابها جميع ابواب الدين، فترى فيها ابواب الايمان وابواب الطهاره والعبادات والمعاملات والانكحه والتاريخ والسير والمناقب والتفسير والاداب والمواعظ واخبار يوم القيامه وصفات الجنه والنار وأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك. دي أداء الكتب التي تحتويها القسم الأول. وقد تعددت أسماء هذا القسم من المصنفات، وأشهرها ما يلي: الجوامع، والجوامع وملحقاتها، يعني ممكن نقول الجوامع والكتب التي صنفت على الجوامع. يعني احنا عندنا مثلا الجوامع، زي ما اشهر الجوامع عندنا جامع صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم الكتب التي صنفت على صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي هي زي ايه، المستخرجات والمستدركات، وفي كتب تانية اسمها المجاميع، يعني في بعض العلماء جمعوا بين صحيح البخاري وصحيح مسلم في كتب اسمها المجاميع، زي الجمع بين الصحيحين بتاع الحميدي، جمع بين الكتابين في كتاب واحد وسماه الجمع بين الصحيحين، ودي اسمها المجاميع. والزوائد، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل، وأشهر طبعا مجمع الزوائد بتاع الهيثمي، كتاب مفتاح كنوز السنة، وسنذكره بالتفصيل، وسأذكر نبذة عن كل تسمية من هذه المسميات وطريقة كل منها. أول حاجة الجوامع. الجوامع جمع جامع والجامع في اصطلاح المحدثين كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها. وإحنا قلنا جميع الأنواع اللي هي حدد العلماء الأنواع الثمانية. أولها العقائد، يعني كتب بتشتمل على عقائد، يعني مش كتب مثلا فقهية. يعني كتاب الإمام البخاري ما نقدرش نقول هو كتاب فقهي، لأنه بيشتمل على عقائد وبيشتمل على التفسير وبيشتمل على التاريخ. فأول الأنواع الثمانية العقائد، اثنين الأحكام، ثلاثة الرقاق أو الرقائق، أربعة آداب الأكل والشرب والسفر والمقام، خمسة ما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير، ستة الفتن، سبعة المناقب والمثالب. نعم، لا دي السبعة، هو ما ذكرش فيه الشمائل، بعد كده ممكن هنضيفها. والشمائل، الشمائل اللي هي ايه؟ الكتب، في كتب كده اسمها كتب الشمائل، واشهرها كتاب الشمائل المحمدية للامام الترمذي، وهي الكتب التي تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقة، يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث التي جاءت تصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا، دي اسمها كتب الشمائل. وغير ذلك، فكأنه يعني تشمل الشمائل. فدي الأنواع التي تشمل جميع أبواب الدين. فأي كتاب فيه هذه كل هذه الأنواع الثمانية يسمى بجامع، يسمى بالجامع. أشهر تلك الجوامع هي الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع الصحيح لمسلم، وجامع عبد الرزاق. وجامع عبد الرزاق ده غير مصنف عبد الرزاق، جامع عبد الرزاق ده مفقود، يعني مش يعني مفقود الى الان. وجامع الثوري، وجامع ابن عيينة، وجامع معمر ابن راشد، وجامع الترمذي. جامع الترمذي اللي هو ايه؟ اللي هو السنن. ايوه، اللي هو السنن. حتى هتلاقي كده كتاب مكتوب عليه الجامع الصحيح، اللي هو سنن الترمذي، كده هتلاقي الغلاف كده الجامع الصحيح. وطبعا اكيد درسته في التدريب الراوي ان اطلاق لفظ الصحيح على كتاب سنن الترمذي فيه تساهل، واطلق هذه التسميه اللي هو الخطيب البغدادي وفيه تساؤل، لان في احاديث سنن الترمذي طبعا في احاديث ضعيفه اكيد يعني. فاطلاق لفظ الجامع الصحيح، الجامع يعني، انما الصحيح فيه تساهل من الخطيب البغدادي وغيرها. وسأصف الجامع الصحيح للبخاري وأسرد كتبه ليكون مثالا لوصف الجامع. الجامع الصحيح للبخاري تسميته الكاملة، الاسم الكامل لهذا الكتاب هو، طبعا احنا يعني مشهور ان هو صحيح البخاري، لكن قليل من يعني يعلم الاسم الذي سماه الإمام البخاري، سمى به كتابه، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وبعض العلماء، لأن الإمام البخاري ما كتبش مقدمة لصحيحه بعكس الإمام مسلم، عمل مقدمة لصحيح صحيح مسلم. الإمام البخاري ما ذكرش مقدمة وما ذكرش شرطه إيه في كتابه. يعني الإمام البخاري ما قالناش أنا بشترط في كتابي كذا. بعض العلماء من أخذوا من هذا الاسم استنبطوا شرط الإمام البخاري من خلال هذا الاسم. فقول الإمام البخاري الجامع يبقى كأنه بيشترط أو بيقول إن أنا هحتوي في من خلال هذا الكتاب جميع الأحاديث التي تتكلم عن أنواع كل أنواع الدين اللي احنا ذكرناها الثمانية. ده معنى كلمة الجامع. استنبطوا من كلمة المسند، ها، أي أنه يذكر فيه كل الأحاديث المتصلة إلى صاحبها وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح كأنه هنا اشترط الصحة في كتابه. وعلى هذا يعني احنا لما نقول مثلا ان الامام البخاري اشتهر ان هو بيذكر الأحاديث المعلقة في كتابه، عكس الإمام مسلم يعني قليل جدا لما يذكر الحديث المعلق. الإمام البخاري أكثر من ذكر الحديث المعلقة. إحنا العلماء يقولون أن الحديث المعلقة على غير شرط الإمام البخاري. طب هم عرفوا منين هذا؟ استنبطوا منين هذا؟ من هذا العنوان، لأن هو قال الجامع المسند الصحيح والمعلق غير مسند. المعلق مسند أم منقطع؟ منقطع، يبقى يخرج من الشرط المسند. واشترط الصحيح، والمعلق عند العلماء ضعيف لأنه فيه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. ولذلك العلماء فهموا أن، لكن هل نقدر نقول أن كل أحاديث المعلقة عند الإمام البخاري ضعيفة؟ لا بالتأكيد. طب نوضحها ازاي؟ عايز اسمع واحد بس. نعم طب قول الاحاديث المعلقه قد ايه؟ يعني معنى كده ان ما عدا ال 160 ضعيفه؟ نعم يا شيخ. تمام نعم. بصيغة الجزم او بصيغة الضعيف؟ طب بصيغة الجزم نحكم عليها بايه؟ والضعيف الصحة مطلقا كده الى ما اضيف اليه. طب والتمريض؟ تمام، يعني انتوا قلتوا بصورة اجمالي فعلا الموضوع هو ممكن يعني تنشيط للذاكرة، يعني ان المعلقات ممكن نقسمها لقسمين: معلقات المتون، المعلقات اللي في صحيح البخاري، معلقات متون ومعلقات الاسناد. معلقات الاسناد، لان ده يعني يمكن لفظ جديد، معلقات الاسناد احيانا الامام البخاري يذكر الحديث مثلا ثم بعد ذلك يقول ورواه الزهري وابن جريج والأوزاعي، ولا يذكر حديث الإمام الزهري، فهذا يعتبر من المعلقات، معلقات إسناد. طب ليه الإمام البخاري ذكر هذا؟ هو يذكره كأنه يشير إلى وجود خلاف في الحديث فيذكره معلقا، ويذكره استشهادا ليس من أصل الكتاب. دي معلقات الايه؟ الاسناد. معلقات بقى المتون ممكن نقسمها قسمين: ما وصله الامام البخاري في صحيحه، وما لم يصله في صحيحه. ما نيجي للمعلقات التي وصلها الامام البخاري في صحيحه، نقول ان العادة عند الامام البخاري ان هو لا يكرر الحديث. العادة ان هو لان الامام البخاري يعني من حتى من اسمه المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر، ولو أراد التكرار فالكتاب كان حيطول جدا. فالإمام البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، ربما يذكره مسندا في كتاب ثم يحتاج إليه في مثلا في كتاب الطهارة، يذكره مسندا ثم يحتاج إليه مثلا في كتاب مثلا الطلاق، يحتاج لنفس المتن فيذكره الإمام البخاري. يعني هنا يبقى يقرره، بس يقرره لابد أن يفيد يعني أو يذكر لنا فائدة جديدة، إما إن هو يرويه عن شيخ آخر أو يرويه بلفظة أخرى. المهم لا يكرر الحديث بنفس الشيء. يعني لو أخذنا مثال مثلا أشهر حديث مثلا يعني اللي هو أول حديث في صحيح البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث زي ما قلنا عارفينه أنه حديث غريب، انفرد به عمر، وانفرد عن عمر انفرد علقمة، وعن علقمة انفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم انفرد به يحيى بن سعيد. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في 7 مواضع، ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع، وأحيانا يذكره إنما الأعمال بالنية. فإذا يذكره مسندا في مواضع سبعة لكن لا يكرر الحديث. أحيانا يذكره عن الحميدي وده اللي هو أول حديث في صحيحه، يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد، وأحيانا يذكره عن محمد بن كثير عن سفيان عن يحيى بن سعيد، ده موضع التاني. موضع ثالث، وهنا شوفوا بيكرر الحديث، ما بيكررش الحديث بنفس الإسناد، لا لابد أن يكرره بفائدة جديدة. فالموضع الثالث يذكره عن مثلا محمد بن مسلمة اللي هو القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، وموضع الرابع عن يحيى بن قزعة عن مالك عن يحيى بن سعيد، ده أربع كده مواضع. الموضع الخامس عارم يرويه عن شيخه اللي هو عارم عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد. الموضع السادس عن مسدد اللي هو شيخ الإمام البخاري عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد. الموضع السابع بقى قتيبة بن سعيد عن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد. سبع مواضع ذكرها الإمام البخاري لحديث الإمام العمر بنيان، لكن لم يكرر الإسناد. طيب لو أراد الإمام البخاري أن يكرر حديث معين ولا يوجد له إلا إسناد واحد، يعني ملوش غير إسناد واحد وهو على شرطه، هو أخده من شيخ واحد ولا يوجد عنده إلا بلفظ واحد، في الحالة دي الإمام البخاري يعمل إيه؟ هيعلقه. فيكون هو رواه مسند في باب ويعلقه في باب. هنا احتاج، هنا العلماء يسموه ضيق المخرج، لما ضاق عليه المخرج الحديث علق الحديث، لأن ما عندوش شيخ تاني. فإنما الأعمال بنيات عند له سبع شيوخ فنوع الحديث، إنما هذا الحديث الذي علقه ما عندوش غير شيخ واحد، وما عندوش هذا الحديث إلا بلفظ واحد، فهنا هيضطر بقى لضيق المخرج إن هو يقرر الحديث. يقرر الحديث هيذكره بنفس الإسناد اللي ذكره في الموضع الأول؟ لا، فيقرره هنا بصورة جديدة وهو إيه؟ المعلق. يبقى دي الأحاديث، بعض اللي هي الأحاديث التي علقها ووصلها في موضع آخر، ودي طبعا على شرط البخاري ولا ليس على شرط البخاري؟ الأحاديث المعلقة دي على شرط البخاري لأنه ذكرها مسندا في موضع آخر، في لبس هنا؟ تمام كده. الأحاديث بقى التي علقها البخاري ولكن لم يصلها، هو ذكرها بس معلقة بس ما وصلهاش في أماكن تانية، دي بقى اللي بتنقسم إلى قسمين، اللي هو ما رواه بصيغة الجزم وما رواه بصيغة التمريض. ما رواه بصيغة الجزم، وقلنا إن هو الجزم اللي هو يجزم بصحة القول لصاحبه، دي بقى اللي العلماء قسموها اللي هي ما يلتحق بشرطه، في أحاديث تلتحق بشرطه وذكرها بصيغة الجزم. طب ليه الإمام لما هي بشرطه، طب ليه الإمام البخاري ذكرها معلقة؟ هي على شرطه، لكن إما إن هو اكتفى بغيرها عن هذا الحديث، أو إنه يعني أخذها من شيخه في حال المذاكرة، وفي حالتين لتحمل الحديث زي ما ترك التحمل، إما عن طريق القراءة أو السماع. في حالة اسمها حال المذاكرة، حال المذاكرة إن الشيخ ما بيكونش مستعد لإلقاء الحديث. حال التحديث ان الشيخ بيبقى معاه الاصول بتاعته ويقرأ الاحاديث او يقرأ عليه الحديث والطالب يكتب في كراسه، دي اسمها ايه؟ حال التحديث، ودي اللي بيصح بها السماع. في حالة اقل منها اللي اسمها حال المذاكرة، ان مثلا الطالب مثلا يلاقي الشيخ مثلا في الطريق، فالشيخ مثلا يذكر له حديث ليس معه اصوله وليس مستعد للتحديث، دي اسمها حال المذاكرة. فربما الإمام البخاري تلقى هذا الحديث في حال المذاكرة، فهو لا يذكره إنما يذكره بصورة جديدة اللي هي سورة المعلقة. أو ممكن تكون ليست على شرطه، يبقى ممكن على شرط الإمام مسلم مثلا، وفي أحاديث معلقة كثيرة رواها الإمام البخاري وهي في صحيح مسلم. دي الأحاديث التي ذكرت بصيغة الجزم، وفي أحاديث ذكرت بصيغة التمريض. هل كل الأحاديث التي ذكرت بصيغة التمريض ولم يصلها الإمام البخاري في كتابه نقدر نقول إنها ضعيفة؟ لا طبعا، يعني في حديث ويذكر كده الإمام البخاري يقول ويذكر عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمؤمنون في صلاة الصبح. هنا ويذكر صيغة التمريض ولا جزم؟ صيغة التمريض. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، يبقى هو إيه؟ هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري وذكره بصيغة التمريض. يبقى المقصد أن الأحاديث التي علق الإمام البخاري بصيغة التمريض ما نقدرش نجزم أنها أحاديث ضعيفة. في الأقسام اللي من ضمن الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري بصيغة التمريض، أحاديث قلنا ليست على شرطه، ممكن تكون على شرط الإمام مسلم زي حديث عبد الله بن السائب، ممكن تكون أحاديث حسنة زي حديث مثلا بهز بن حكيم عن أبي عن جده، ممكن تكون حديث ضعيفة ولكنها تتقوى أو يعني ترتقي إلى الحسن لغيره. وفي أحاديث بقى ضعيفة ضعيفة، وهنا الإمام البخاري من عادته أنه ينبه على ضعفها، أنه ينبه على ضعفها. فالخلاصة أن الأحاديث المعلقة يعني لا يعني ما نقدرش نقول أنها كلها يستشهد بها إلا ما ضعف الإمام البخاري في صحيح. دي نقدر نقول يعني هذه القاعدة، أن الأحاديث المعلقة يعني ثابتة إلا ما ضعفها الإمام البخاري، ويذكر الحديث المعلق كده ويضعفه الإمام البخاري، وهنا نقول إن هذا الحديث ضعيف. دي يعني صورة سريعة على الحديث المعلقة عند الإمام البخاري. نعم، معلقات الإسناد إن الإمام البخاري يذكر مثلا لنا حديث مثلا ثم بعد نهاية الحديث ويقول ورواه الزهري والأوزاعي. طب هنا ورواه الزهري، فين الحديث؟ يبقى هنا كأنه علقه على الزهري، يبقى هنا ذكر إسناد ولم يتمه ولم يصله إليه، يبقى بنسموه معلق إسناد. طب ليه الإمام البخاري ذكر هذه المعلقات الإسنادا؟ كأنه يشير إلى وجود خلاف في سند الحديث، وهو ذكر اللي أصح الإسناد أصح الطرق عنده، يعني وكأنه بيشير إن في خلاف في الإسناد اللي هو استشهد به. الاسم الكامل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وطبعا الإمام البخاري صنف هذا الكتاب في 16 سنة، و يعني ذكر العلماء أن الدافع لتصنيف هذا الكتاب كان من شيخه اللي هو إسحاق بن راهويه، أنه قال له لولا جمعتم صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي، فهو الذي دفعني على تصنيف الكتاب. وأيضا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا وهو واقف بمروحة، فسأل أحد المعبرين فقال له أنت تذب الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دافع أنه يصنف هذا الكتاب. وكان من عادة الإمام البخاري في تصنيف كتابه أنه لا يدخل حديثا في كتابه إلا اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين استخارة يدخل هذا الحديث أم لا. ولذلك وقع يعني كتابه بهذه المنزلة التي هو عليها، أجمعت الأمة على صحة هذا الكتاب، وتلقت الأمة كتاب الإمام البخاري بالقبول، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد رتبه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري على الأبواب، مفتتحا إياه بكتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان، ثم سرد كتب العلم والطهارة وغيرها حتى انتهى بكتاب التوحيد، ومجموع تلك الكتب 97 كتابا، كل كتاب منها مجزأ إلى أبواب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث. وأرى من المناسب سرد أسماء جميع الكتب التي اشتملت عليها صحيح البخاري على الترتيب نفسه التي رتبه البخاري، وذلك ليرى الباحث العادي كيف أن كتب الجوامع قد شملت جميع أبواب الدين، وإن كان هذا السرد لا يحتاج إليه كثير من الباحثين. يعني هنا الشيخ طحان سرد لنا جميع كتب صحيح الإمام البخاري، ويعني بدأ الكتاب ببدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم وهكذا إلى أن انتهى كتابه بكتاب التوحيد وهو كتاب 97. ده يعني مثال لكتب الجوامع، فكتب الجوامع هكذا مرتبة على كتب على الكتب اللي هي ايه الكتب التي تشمل جميع انواع الدين. نعم شيخ. نعم ما هو ليه الامام مسلم ما قررش وليه الامام البخاري قرر؟ لان صنيع الامام مسلم لا يعني ما اهتمش بالنواحي الفقهيه، انما الامام البخاري كان مراده من تصنيف الكتاب اولا سرد اصح الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وده بقى الاعجز العلماء الى الان، وهي الحكم او النكت الحكميه والاستنباطات الفقهيه التي يستنبطها الامام البخاري من خلال كتابه، واعجازها تلاقيها في ترجمه الباب وعلاقه ترجمه الباب بالحديث الذي ياتي بعده، لدرجه ان في كتب صنفت في هذا المعنى. يعني ايه علاقة الترجمة اسمها التراجم؟ التراجم هي ايه؟ اللي هي العنوان الباب، باب كذا ثم يذكر حديث اسفل هذا الباب. احيانا يعني يحتار العلماء بين العلاقة بين الترجمة والباب، يعني لدرجة بقول لك في مصنفات صنفت في هذه الناحية فقط، علاقة الباب أو بعلاقة تراجم الإمام البخاري بأحاديثه. فالإمام البخاري المقصد إن هو كان من ضمن أهدافه إن هو الاستنباطات الفقهية في كتابه، فده اللي جعله إن هو ممكن الحديث يستفاد منه فقهيا في كتاب الصلاة، وممكن نفس الحديث يستفاد منه مثلا في كتاب آخر، فعشان كده اضطر إن هو يكرر الحديث بعكس الإمام المسلم. الإمام المسلم حتى لم يذكر أبواب لكتابه، يعني الإمام المسلم لم يكتب أبواب لكتابه، إنما مين اللي ذكر الأبواب اللي موجودة دلوقتي؟ الإمام النووي. فكان مش هدفه إن هو يستنبط فقهيا، فمحتاجش إن هو يكرر الحديث. ثم بعد ذلك يذكر لنا الشيخ الطحان الكتب التي خدمت أو الكتب التي صنفت على الجوامع، ومنها كتاب المستخرجات على الجوامع، وأكيد طبعا أنتوا درستوا كتب المستخرج. فالمستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج عند المحدثين هو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي. دي فكرة المستخرج. يعني مثلا أردت مثلا أن تعمل مثلا مستخرج على كتاب البخاري، أول كتاب في كتاب البخاري مثلا كتاب مثلا بدء الوحي، تأتي مثلا عند مثلا أول حديث إنما الأعمال بالنيات، فأنت مثلا عايز تعمل مستخرج على هذا الحديث، تروي هذا الحديث من غير طريق الإمام البخاري، لأن أنت لو رويته من طريق البخاري يبقى ما فيش، لأن كل قصد المستخرج علو السند. هو ليه عمل المستخرجات؟ عشان يذكر أحاديث البخاري أو مسلم مثلا أو الكتاب اللي هو هيستخرج عليه بعلو سند. لو هو رواه من طريق صاحب الأصل يبقى ما عملش حاجة، وهيزيد السند يعني هيتزيد السلسلة، فهو يرويه من طريق آخر غير طريق الإمام البخاري، بس بشرط إن هو يلتقي مع الإمام البخاري إما في شيخه زي مثلا الحميدي أو شيخ شيخه اللي هو مثلا سفيان، وممكن يلتقي معه حتى في الصحابي نفسه، مثلا لو ذكرنا مثلا حديث الإمام البنات يلتقي معه في طبعا في نمع البنات مش هينفع لأنه ملهوش غير إيه غريب إنما في حديث آخر ممكن يلتقي معه حتى في الصحابي. ها
تصور تساوى يعني كان بنفس المنزله يعني نفس العدد هنا مثلا بين الصابين اللي مصنف وبين الصاله الخمسه والمستوى المستقري بين المنزله وبين الصاله الخمسه
ما هو حتى هنا يعني امتى يتصور هو مش في كل الاحاديث التي يذكرها المستخرج ياتي بها بعلو سند انما هو بيبقى كل يعني قصده لازم يعني يعلو اسناده وبالتالي بياتي بطريق غير طريق البخاري امتى يعلو اسناده عن اسناد البخاري مثلا زي كما قال ابن الصلاح يعني يتحقق هذا اذا كان اسناد الاصل نازل يعني إذا كان إسناد الإمام البخاري نازل يعني عدد رواته كثير هنا بقى ممكن المستخرج يأتي بطريق ها يعلو فيها إسناده عن الإمام البخاري ولذلك هنا ابن الصلاح يذكر هذا العلو بعلو التنزيل سماه كده علو تنزيل إشارة أن هذا العلو من المستخرج ما تحقق إلا بسبب نزول صاحب الأصل أيوه ده معنى العلو يعني فكل قصد او يعني هو قصد المستخرج ان هو يعلو باسناد كتابه وبالتالي هنا فيجتمع مع صاحب الاصل في شيخه او شيخ شيخه او من فوقه حتى ممكن في الصحابي وشرطه الا يصل الى شيخ ابعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة ما معنى هذا الكلام؟ أكيد أخذت درست المستخرجات مع الشيخ أكرم مع دكتور أكرم وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة لا
لا طريق
ايوه ايوه
هو لازم طريق
الله يفتح عليك تمام ايوه هو هذا هو المعنى وده هذا الشرط اللي وضعه واحنا قلنا قبل كده ان كان من الاولى ان تنسب القول لصاحبه وهذا شرطه ده قول ابن حجر فابن حجر هو الذي قال هذا أن شرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب بمعنى أن الأصل أن المستخرج يلتقي مع صاحب الأصل في شيخه يعني قلنا البخاري مثلا شيخه مثلا مثلا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي مثلا فهو يلتقي مع الإمام البخاري مثلا في شيخه طيب ما فيش طريق يوصله لشيخه ممكن شيخ شيخه وهو الإمام مالك طب ما فيش الإمام مالك يعني معاه إلى أن يصل إلى الصحابي طيب لو معاه طريقين إن هو يوصله إلى شيخ الإمام البخاري وطريق آخر يوصله إلى الصحابي يلتقي مع الإمام البخاري مع البخاري صاحب الأصل في الصحابي هنا ابن حجر يقول أن شرطه لا يصل إلى شيخ أبعد شيخ الأبعد اللي هو من؟ اللي هو البعيد عن الأبعد هنا البعد والقرب منسوبة إلى صاحب الأصل إلى شيخ أبعد خلينا مثلا نحط الإمام البخاري كمثال أبعد الشيخ الأبعد عن الإمام البخاري هيكون هو أبعد واحد مين؟ اللي هو الصحابي وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب لو معاه سند يوصله إلى الأقرب وهو الشيخ البخاري أو الشيخ البخاري هنا لا يعني لا يذكر اللي هو الإسناد الأبعد إلا استثنى هنا لفائدة لذكر مثلا فائدة مثلا علو سند مثلا أو أي زيادة مهمة أي زيادة مهمة لأن هنا زي ما احنا نذكر ان هو صاحب المستخرج يذكر احاديث الامام البخاري بنفس الفاظ التي جاءت في صحيح البخاري لا طبعا لان هو بيروي الاحاديث باسناد لنفسه هو ها فقد يختلف مع الفاظ صاحب الاصل وقد ياتي بزيادات مش موجوده في صحيح البخاري زيادات ايه يعني ممكن زياده كلمه او زياده او اي زيادات غير موجوده في ايه صحيح البخاري. وبالتالي يعني يستثنى من هذا الشرط الذي وضعه ابن حجر اذا كان صاحب المستخرج عنده طريق ابعد ها لزياده مثلا زياده لفظيه او لعلو سند. هذا معنى الكلام. مفهوم الجزء دي؟ وشرطه الا يصل الى شيخ ابعد حتى يفقد سندا يوصله الى الاقرب، بمعنى ان المستخرج لا يروي الحديث من طريق شيخ المصنف ها وعنده سند اخر يوصله الى شيخ المصنف. لو هو عنده طريقين، طريق يوصله الى شيخ المصنف وعنده طريق يوصله الى شيخ المصنف، ايهم اقرب وايهم ابعد؟ شيخ المصنف اقرب من شيخ المصنف. طب لو هو مضطر انه يذكر الطريق الابعد اللي هو شيخ المصنف او حتى ممكن الى الصحابي بقى، بس ليه مضطر؟ عشان يذكر لعلو سند او يذكر زائده مثلا فائده مثلا في الحديث، هنا يجوز له ذلك. مفهومه؟ نعم. تمام. بس هنا ما هو مش 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 شرط كل الفوائد ان تكون بعلو سند، ممكن ياتي بالطريق الابعد لزياده. مثلا ايه الزياده؟ مثلا لو قلنا مثلا ان الامام في صحيح البخاري مثلا يروي الامام البخاري مثلا الحديث عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مشهور انه او مثلا ابن جريج، وابن جريج مثلا مشهور انه مدلس، ويرويه الامام البخاري بالعنعنه. طب لو طبقنا القاعده نقول ايه؟ ان هذا الحديث ايه؟ هذا الحديث ضعيف لانه في عنعنه ابن جريج، وابن جريج مدلس. تمام. هنا العلماء حطوا عنعنه الصحيحين كوضع خاص. الكلام اللي احنا بنقوله ده نطبقه في عنعنه خارج الصحيحين، نقول هنا في عله وهي عنعنه المدلس، وهذا الحديث يعل بهذه العنعنه. اما عنعنه الصحيحين فهي محموله على السماء حتى ولو لم نجد طريق يصرح فيه المدلس بالسماع. طب يجي بقى صاحب المستخرج بقى يذكر الطريق الابعد ها لفائده. ايه هي الفائده؟ ان هو ياتي لنا بتصريح ابن جريج بالتسميع من شيخه، بدل ما يبقى في صحيح البخاري ابن جريج عن شيخه، انما في يجي صاحب المستخرج، ودي من فوائد المستخرجات ها، ان يجي صاحب المستخرج يذكر لنا الطريق الابعد عشان يذكر لنا فائده، وهي يقول ابن جريج سمعته او حدثنا او اخبرنا فلان اللي هو شيخه. يبقى دي فائده ولا مش فائده؟ نعم. او فائده اخرى. مش هنقول قولين، هو نقول ان هو يشترط ان هو لا يصل الى شيخ ابعد طالما انه معه طريق يوصله الى الاقرب. ده شرط الامام ابن حجر الا لفائده، يبقى هنا استثناء من القاعده، يبقى كانه مش قولين الا لفائده. ايه الفائده دي؟ ان ياتي مثلا علو سند او اي فائده اخرى. الاصل في المستخرج ان يلتقي مع صاحب الاصل في الشيخ الاقرب، شيخه او شيخه. راح الابعد لذكر فائده معينه، علو سند او فيها مثلا تصريح عنعنة مدلس، او مثلا يروي مثلا صاحب الاصل مثلا عن مثلا مبهم ها رجل مثلا مبهم مثلا، فيجي صاحب المستخرج فيعين هذا المهمل المبهم ها. وهذه ما دي من ضمن فوائد المستخرجات. يعني ايه اللي عمله المستخرج؟ ايه فوائد المستخرجات؟ فوائد المستخرجات هي دي اللي احنا بنذكرها. اولا علو السند، ثانيا ان هو جه، هل هو اتى بنفس طريق صاحب الاصل؟ لا، بطرق اخرى. يبقى الحديث عندي زادت طرقه ولا قلت؟ يبقى طب وزادت الطرق تقوي الحديث ام تضعفه؟ يبقى من ضمن فوائد المستخرجات اول حاجه علو السند، تقويه الحديث وزياده الطرق. من ضمنها ايضا ان هو قد ياتي مثلا صاحب الاصل مثلا اللي هو البخاري مثلا او مسلم، فيروي عمن اختلط باخر، يعني فيه بعض الرواه كبر سنهم فاختلطوا، ها اختلطوا بمعنى ان هم حصلت لهم غفله فاصبح الخطا ديدنهم، يعني اصبح ان هم يروون بالخطا. فهنا العلماء كيف يحكمون على هذا الراوي المختلط؟ نعم، تمام، يميزون بين الرواة الذين يروون. طبعا هم بيعرفوا ازاي؟ بيعرفوا كده في كتب الجرح والتعديل، وفي كتب مخصوصة مثلا كتاب الاغتباط عمن روي بالاختلاط، ففي كتب مخصوصة يذكر لك ان فلان اختلط سنة كذا، ونقدر نحدد ان فلان روى عنه قبل الاختلاط يبقى روايته صحيحة، اما من روى عنه بعد الاختلاط فروايته هنا ضعيفة. طب يجي مثلا صاحب الاصل، هو مثلا في صاحب الاصل يروي عمن اختلط، ها، فيجي هنا صاحب المستخرجات، ها، يميز لنا ويبين لنا ان هذه الرواية مثلا هذه الرواية صحيحة كانت قبل الاختلاط براو اخر مثلا مشهور ان هو روى عنه قبل الاختلاط، وبالتالي هيكون المتن هنا المتن صحيح. اقصد يعني ان كما قال العلماء ان كل علة وجدت في صاحب الاصل فصاحب المستخرج يصحح هذه العلة. دي الخلاصة، ان كل علة، العلة هي مثلا ممكن تكون عن عنت مدلس، رواية عن مختلط، روى عن مبهم، روى عن مهمل، يأتي صاحب المستخرج هنا صاحب المستخرجات ان هو يصحح هذه العلل فيميزها او يبينها او يعني ايه يوضحها يعني. رحمكم الله. نعم، لا لا لا، هنا قلنا النسبة هنا الى صاحب الاصل الاقرب مثلا من البخاري اللي هو شيخه، فإن لم يبقى شيخ شيخه، الأبعد كل ما تروح بقى تروح كل ما تروح إلى الصحابي يبقى أنت كده بتبعد عن مين؟ عن عن اللي هو صاحب الأصل. نعم شيخ. كتاب. تمام، هو بيلتزم بالسند لكن لا يرويه من طريق صاحب الاصل، يرويه من طريق اخر، لكن هو ملتزم بنفس ترتيب الكتاب. فهنا المستخرج ما جهدش نفسه ان هو يرتب الكتاب من جديد، هو ماشي على نفس ترتيب او نسق صاحب الاصل. ولذلك هنا نقول هل التزم أصحاب المستخرجات فيها في كتب المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ لا طبعا. طيب، وبناء عليه هل يجوز لنا أو هل يجوز أننا ننقل من المستخرجات حديث وأقول رواه البخاري أو مسلم؟ لا طبعا. نعم، بالتمام. او ممكن نقول الا بشرطين مثلا. ان ايه الشرطين دول؟ ان يجي مثلا يقول لك رواه بلفظه، او ان انا مثلا ارجع لنفس اللفظ الموجود في المستخرجات واقارنه بلفظ الاصل الاقيه فيه توافق، يبقى هنا ايه رواه البخاري مثلا بلفظه. بما أن المستخرج يتفق مع الكتاب المخرج عليه في الترتيب والأبواب، لذا فإن موضوع المستخرجات على الجوامع هو موضوع الجوامع، يعني هو نفس الموضوع، ما ألفش موضوع جديد، ما رتبش الكتاب ترتيب جديد، فذاتها من حيث الترتيب وعدد الكتب والأبواب، وبالتالي فإن طريق المراجعة فيها هي طريقة المراجعة والبحث في الجوامع نفسه، هي زي الكتب اللي موجودة قدامي دي مثلا، كتاب بدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد، حلاقيها نفس الشيء في المستخرجات على صحيح البخاري، حلاقي الترتيب بنفس الشيء. لكن ينبغي التنبيه على أن إلى أن المستخرجات على غير الجوامع، ده الكلام ده المستخرجات على الجوامع، في هل المستخرجات خصت فقط بصحيح البخاري وصحيح مسلم؟ لا طبعا، في مستخرجات أيضا على كتب السنن، كالمستخرجات على كتب السنن أو غيرها، وذلك مثل مستخرج قاسم ابن أصبغ على سنن أبي داود، ومستخرج أبي نعيم الأصفهاني على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهذه يعني ليست كالمستخرجات على الجوامع، إنما هي مثل الكتب المخرجة عليها من أنواع المصنفات. ويعني المستخرجين دول مستخرج قاسم ومستخرج أبو نعيم، يعني يا إما مخطوط لازال مخطوط، يا إما مفقود فهو لم يطبع إلى الآن. عدد المستخرجات على الصحيحين، هناك مستخرجات كثيرة على عدد من أنواع المصنفات الحديثية، لكن المستخرجات على الصحيحين معا أو على أحدهما كان لها النصيب الأكبر من تلك المستخرجات، فقد زاد عدد المستخرجات على كل من الصحيحين على 10 مستخرجات، وهذا لمزيد العناية من علماء الحديث بالصحيحين. ومن هذه المستخرجات على البخاري مستخرج الإسماعيلي ومستخرج الغطريفي، الإسماعيلي المتوفى سنة 371، الغطريفي المتوفى 377، مستخرج ابن أبي ذهل المتوفى سنة 378. يعني أنت لو تلاحظ التواريخ 71 77 78 كأنهم متعاصرين يعني. نعم، المستخرج على الجامع التزم فيها بنفس ترتيب الكتب، إنما مستخرج السنن لا. نعم، لا له ترتيب، كل مستخرج له ترتيب خاص، هو أتى بها بنفس يعني على الأسانيد، يعني هو التزم بالأسانيد أن يلتقي في صاحب السنن، لكن هو رتبه ترتيب آخر يعني. هذه المستخرجات الإسماعيلي والغطريفي وابن أبي ذهل يعني لا نعلم منها سوى المستخرج الإسماعيلي هو اللي موجود يعني. مستخرجات على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة الإسفرييني المتوفى سنة 310، ومستخرج الحيري المتوفى سنة 311، ومستخرج أبي حامد الهروي المتوفى سنة 355، وللأسف يعني هذه بردك يعني غير موجود منها، غير يعني يمكن حتى مستخرج أبو عوانة مش موجود كامل، يعني الموجود منه جزء فقط، يعني جزء ضئيل يعني القدر يعني منه ليس موجود كاملا. المستخرجات التي كانت عليهما الاثنين يعني مستخرج أبي نعيم الأصفهاني المتوفى 430، ومستخرج أبي ابن الأخرم، ومستخرج أبي بكر البرقاني. يعني دي بصورة مختصرة على المستخرجات، وذكره هنا إن هي المستخرجات، إحنا ما تنساش برضو إن إحنا يعني الطريقة الرابعة، وهي الطريقة البحث بمعرفة موضوع الحديث. ذكر لنا الجوامع والكتب، الجوامع مرتبة كتب وأبواب، والمستخرجات على الجوامع التزم أصحابها بنفس الترتيب الجوامع، وبالتالي فعند معك حديث بتحدد موضوع الحديث ثم تبحث عنه يا إما في الجوامع يا إما في المستخرجات على الجوامع. من ضمن الكتب التي صنفت على الجوامع المستدركات. معنى المستدرك، المستدركات جمع مستدرك، والمستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، وأشهرها طبعا مستدرك الحاكم. لكن هنا هل يعني هل هذا التعريف كده، نرجع للتعريف كده، كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، هل كده الكلام كده في تناسق كده؟ نعم يعني هو قوله مما فاته على شرطك، هو طبعا لما يجي طبعا المثل أشهر مستدرك الحاكم ها هو يعني هل كان شرط البخاري ومسلم ألا يفوتهم شيء؟ هل الاستيعاب كان شرط البخاري ومسلم؟ يبقى هنا ازاي يعني يقول انه مما فاته على شرطه ازاي؟ يعني كانه يعني هو اشترط الا يفوته شيء. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، فالامام البخاري والامام مسلم لم يشترط الاستيعاب، يعني حتى ان الامام البخاري يقول ما ادخلت في كتابي الا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول. واحنا قلنا ان دايما نرجع الى شرط البخاري، احنا قلنا الامام البخاري لم لا يعني ما كتبش شرطه، والامام مسلم برضه ما كتبش شرطه، لكن احنا ممكن نستنبط شرط البخاري من عنوان الكتاب. عنوان الكتاب ايه؟ الجامع المسند الصحيح المختصر. فكلمة المختصر هنا تدل على انه لم يشترط الاستيعاب مخافة الطول. وانا اقول ما ادخلت في كتابي الا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول. ولذلك سمى كتابه كتاب ايه؟ المختصر. وحتى ان الامام البخاري الامام مسلم برضه نفس الشيء، ليس كل صحيح وضعته ها هنا، انما وضعت ما اجمع عليه. ف يعني كأنه هنا ترك من الصحيح الكثير وما أجمعوا عليه. هنا العلماء اختلفوا، وفي قول أنه هو يقصد بذلك أربعة من العلماء: الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. أجمعوا عليه كأنه هو عرض، يعني عرض عليه الكتاب، زي مثلا الإمام البخاري. الإمام البخاري لما صنف كتابه عرضوا على الإمام أحمد بن حنبل وعرضوا على يحيى بن معين، يعني كما يقول الإمام العقيلي يقول لما صنف كتابه الإمام البخاري عرضوا على الإمام أحمد وعلى يحيى بن معين فأجمعوا بكل ما فيه إلا أربعة أحاديث، يقول الإمام العقيلي، والقول فيها قول البخاري. يعني كأنه اختلفوا في أربع حديث فقط في صحيح البخاري، والقول فيها قول الإمام البخاري. نعم. مش هو ليه الإمام البخاري لم يروي عن الإمام أحمد بن حنبل؟ وهو لو روى عن الإمام أحمد بن حنبل يبقى إسناد نازل، لأن الإمام البخاري روى عن شيخ الإمام أحمد، فكيف يروى عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد روى عن الإمام البخاري، في شيوخ مشتركة بين الإمام البخاري والإمام أحمد، زي علي بن المديني. علي بن المديني شيخ البخاري وشيخ أحمد، فهو بدل أن يروي عن الإمام أحمد يبقى هنا حيروي بنزول، فيروي عن شيخ الإمام أحمد بعلو. مش عارف. الله أعلم. مش عارف. الله أعلم. فالمستدركات هي كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدرك على كتاب آخر مما فاته على شرطه. طبعا هنا مما فاته على شرطه دي يعني عليه علامات استفهام، وأشهرها طبعا مستدرك الإمام الحاكم على الصحيحين. والإمام الحاكم عمل إيه؟ يعني جمع في الأحاديث يعني، ورتب الأحاديث وذكرها على ثلاثة أنواع كما يذكر الشيخ الطحان. وقد رتب الحاكم مستدركه على الأبواب واتبع في ذلك ثلاث أنواع من الأحاديث يذكر فيها. يعني الإمام الحاكم في ضمن الأحاديث التي يذكرها في المستدرك يأتي بالأحاديث ويذكرها ويقول إنها على شرطهما، على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. دي القسم الأول، الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجا. يعني يقول كده مثلا يروي يذكر حديث مثلا يقول على شرطهما ولم يخرجا. في حتة ولم يخرجا دي يعني هل هو اشترط أنه يخرج كل الأحاديث؟ أو مثلا على شرط مسلم أو شرط البخاري ولم يخرجه، هو يذكر إيه هذه القسم الأول من الأحاديث. القسم الثاني الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط واحد منهما، وهي التي يعبر عنها صحيحة. يذكر لنا قسم من الأحاديث أو عدد من الأحاديث ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما، إنما هي أحاديث أخرى. ها ويذكر لنا الإمام الحاكم في الآخر كده في نهاية السند صحيح الإسناد، يصحح هذه الأحاديث. وأحاديث أخرى ذكر أحاديث لم تصح عنده ولكنه نبه عليها. هو يعني يذكر يعني أن هو ذكر هذا الكلام في مقدمة يعني مهم جدا، ودي يعني منكرره كتير، أن قبل ما تمسك أي كتاب لابد أن تقرأ مقدمة المؤلف إن كتب مقدمة. فالإمام الحاكم ذكر مقدمة في الكتاب المستدرك، وكأنه ينبه أو ينوه الدافع الذي دفعه على تصنيف هذا الكتاب. هو يحكي أن في عصره كان جماعة مبتدعة يقولون أن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10,000 حديث، ويقصدون بذلك الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بس. هو جماعة مبتدعة في عصر الإمام الحاكم يقولون أن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت في صحيح البخاري فقط وصحيح مسلم بس، وما عداها فهي كلها أحاديث لا يؤخذ لا يعني لا يعمل بها وكلها ضعيفة. فهذا الذي دفع الإمام الحاكم أن هو يصنف هذا الكتاب ويكثر، وده كان يمكن من سبب التساهل، لأن احنا نيجي بعد كده أقول لك وهو متساهل في تصحيح الحديث. الإمام الحاكم فعلا متساهل، وده ربما يكون سبب من ضمن، لأن في هناك أسباب كثيرة من أسباب التساهل الإمام الحاكم. هذا يعتبر ربما، وده ذكره المعلم اليماني في التنكيل، إن هو أراد أن يرد على هؤلاء المبتدعة فأكثر من الأحاديث، فأكثر من الحديث زائد بقى إيه إن هو صنف هذا الكتاب عند تقدم عمره، يعني صنفه وكان عنده 72 سنة. الإمام الحاكم بدأ التصنيف وزي كما قال يعني لا أذكر من حقيقي بدأ التصنيف وهو في 30 من عمره، يعني 36 كده، يعني صنف هذا الكتاب الكتاب المستدرك وكان عمره 72 سنة، وكان يصنف بجانب المستدرك كتب أخرى، وكان في آخر حياته أصابته غفلة. فطبعا الإنسان في أخريات عمره وتصيبه غفلة فيكون فيه الضبط بيبقى أقل، فده الذي جعله. وبدفء إلى ذلك أنه كان يريد أن يرد على هؤلاء المبتدعة فيكثر من الأحاديث حتى يرد عليهم أن لا، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مش 10,000 حديث بس التي جاءت في البخاري ومسلم بس، فأكثر من الأحاديث، فوقع في الوهم والتساهل. وهو متساهل في تصحيح الأحاديث، فينبغي التريث في اعتماد تصحيحه. الإمام الحاكم زي ما قلنا في القسم في قسم من الأحاديث أنه هو ربما يذكر أحاديث ليست عند الإمام البخاري وليست عند الإمام مسلم ويصححها. طب هنا تصحيح الإمام الحاكم إيه؟ هنقول أن الإمام الذهبي لخص كتاب المستدرك في كتاب اللي هو تلخيص المستدرك، وتتبع أو يعني تعقب الإمام الحاكم، أحيانا يوافق الحاكم في حكمه وأحيانا يخالف الحاكم في حكمه. وكتاب الذهبي مع كتاب المستدرك مطبوعين في نفس الكتاب، يعني فوق كده المستدرك وتحت كتاب اللي هو بتاع الإمام الذهبي، تعليقات التلخيص بتاع الإمام الذهبي. ولكن مع هذا يعني العلماء يذكرون أن الإمام الذهبي كأنه كان بيذاكر في الأحاديث يعني في الكتاب، وإلا في الإمام الذهبي يعتبر من يعني يكفي أن أنت مثلا أن ابن حجر العسقلاني وهو شيخ الإسلام في الحديث صلى صلاة استخارة حتى يصل بنية شرب ماء زمزم، بنية أن يصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في معرفة الرجال. فده يديك أهمية أو مكانة الإمام الذهبي. لكن الإمام الذهبي تعليقاته وتلخيصاته على المستدرك لا يعني مش، ولذلك العلماء يقول لك ان هو كان يعني كأنه كان يعني بيمسك الكتاب ويذاكر فيه من حفظه، ولذلك إيه بدون تدقيق وبدون تحقيق. وإلا فمكانة الإمام الذهبي هو يعني من أهل الاستقراء وأعلم الناس بعلم الرجال. فالمقصد أن الإمام الحاكم متساهل، وده هيخلينا يمكن أنتوا درستوا في تدريب الراوي أن ابن الصلاح جاء فقال أن ما صححه الحاكم ولم نجد فيه تصحيحا أو تضعيفا من أحد المعتمدين فحكمه حكمه إيه؟ ها؟ أيوة حكمه حسن. طب ليه ما قالش صحيح ابن الصلاح؟ طب ما يقول صحيح، ما يقول صحيح، هو يعني احتياطا، هو يعني عمل بالاحتياط ابن الصلاح. وإيه الدفع اللي جعل ابن الصلاح يقول كده؟ الله الله يفتح عليك. أيوة إن هو كان من مذهبه منع الاجتهاد، أن المتأخرين لا يصححون، ها لا يصححون. وده طبعا كلام يعني غير دقيق، وإلا فالقول قول ابن جماعة في هذه المسألة أنه تتتبع، يعني مثل هذه الأحاديث التي صححها الإمام الحاكم تتتبع ويحكم عليها بما يليق بحالها. ده كلام ابن جماعة. إنما ما صححه الحاكم نقول عليه أنه هو ولم نجد لغيره صحيحا أو تضعيفا نحكم عليه أنه هو حسن كده مطلقا، طبعا الكلام ده فيه تساؤل. نعم شيخ.
ما صححه الحاكم
نفس الشيء. ما أنا أقول يعني دي الجزئية اللي أنا أردت فيها أو أشرت إليها، أن الإمام الذهبي لم يعني كان، حتى أن بعض العلماء بنفس اللفظ كده كان يذاكر الكتاب الحاكم. معنى كلمة يذكر يعني إيه؟ إن هو كان مرور كرام كده يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه حسن صحيح دون تحقيق وكون التدقيق كما نعرفه أو كما تعودنا من الإمام الذهبي. نعم. ربما من صور تساهل بردك، من صور تساهل الإمام الحاكم. الإمام الحاكم يعني ايه؟ احنا قلنا بنقول الإمام الحاكم متساهل. طب ايه صور تساهله؟ هو يعني مش هنتوسع في المسألة، ان الإمام الحاكم هو يأتي بالأحاديث التي ايه فاتت البخاري ومسلم ويلزمهم ان هذه الأحاديث موجودة اهي وكان ولم يخرجها. يأتي مثلا بحديث مثلا مثلا احنا وهو يعني ايه هو بيقول على شرطهما يعني، ولذلك في المقدمة يقول ان هو سيأتي بأحاديث برجال البخاري او مسلم بمثل رجال البخاري ومسلم. مثلا سماك بن حرب، سماك بن حرب من رجال مسلم، من رجال مسلم يعني من رجال مسلم روى له مسلم فقط. البخاري روى له، انت لو دورت في كل صحيح البخاري لن تجد رواية عن سماك ابن حرب. عكرمة اللي هو مولى ابن عباس من رجال البخاري، والامام مسلم يعني تكلم فيه كلام يعني مردود عليه، شن عليه كثيرا بمعنى ان هو كذاب وكده، لكن كل كلام الامام مسلم في عكرمة مردود عليه وغير صحيح. عكرمة من رجال الامام البخاري، عكرمة من رجال الامام ايه البخاري. يجي الامام الحاكم يجي مثلا لاسناد حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس ويذكر على شرطهما ولم يخرجها. طب هل هذا الاسناد على شرطهما ولا على شرط واحد منهما؟ لان عكرمة مش من رجال مسلم، وسماك مش من رجال الحاكم. دي صورة من صور التساهل. يعني يأتي مثلا ان مثلا هشيم ابن بشير، هشيم ابن بشير والامام الزهري من رجال البخاري ورجال مسلم والاثنين ثقات، غير ان هشيم يعني مدلس، لكن البخاري ومسلم لم يروي ابدا حديثا من طريق هشيم عن الزهري. ليه؟ لان هشيم عن الزهري ضعيف. هشيم اذا روى عن احد غير الامام الزهري روايته صحيحه. طبعا اذا اجتنبنا التدليس. يجي الامام الحاج، طب يعني الجوزئيه هنا او ليه الهشيم ضعيف في الزهري؟ هو يذكر نعم هو يذكر لنا الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء بلسان الامام شعبه، شعبه كان قرين هشيم، يعني الاثنين كانوا اصحاب. فيقول الامام شعبه: خرجت انا وهشيم الى مكه، هما كانوا في اعتقد في الكوفه، خرجت انا وهشيم الى مكه، فلما وصلنا الكوفه التقيت مع ابو اسحاق السبيعي. مين اللي بيتكلم؟ شعبه. ابو اسحاق السبيعي فسالني هشيم: من هذا؟ فالامام شعبه هنا مش عايز يقول له مين ده، فقال له: شاعر السبيع. وكان اسحاق يعني في شعر، والسبيع يعني نسبه الى السبيعي، فشاعر السبيع. فتوجهوا وهم متوجهين الى مكه، ف أخذ الإمام شعبة يقول: حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو إسحاق. هنا تعجب الهشيم فقال له: وأين رأيته؟ قال: هذا الذي قلت لك أنه شاعر السبيع. فلما وصلوا إلى مكة يقول شعبة: مررت عليه وهو جالس مع الزهري، مع الإمام الزهري، وكان شعبة ما يعرفش الإمام الزهري. فسأل فقال له: أبا معاوية، من هذا؟ فقال له هشيم: شرطي لبني أمية، يكني عن الإمام الزهري. فلما قفلنا جعل هشيم يقول: حدثنا الزهري، حدثنا الزهري. فقال له: وأين رأيته؟ قال: هذا الذي وجدتني معه. فقال: أرني الكتاب. فمسك الإمام شعبة الكتاب يقول، خرقته، يعني ايه، قطع الكتاب بتاع. وكان الامام هشيم لم يحفظ هذه الاحاديث، كان هو سمع الاحاديث من الامام الزهري وكتبها في كتابه وما كانش لسه حفظها ولم يضبطها. ها، فمسك الامام شعبه فخرق الكتاب وقطعه، وفي روايه كان ثم ريح فطاشت في الكتاب. فحتى ان الامام الذهبي يعلق هنا يقول: فهذه كانت هفوه بين الاثنين في حال الشبيبه، كانوا لسه يعني ايه شباب، وهذه هفوه من هفواتهم. يعني المقصد من ذلك ان هشيم اذا حدث عن الزهري هو لم يضبط الاحاديث التي سمعها من الامام الزهري، لم يحفظها، وبالتالي اذا جاء ان يحدث عن الزهري يخطئ فيها. نفس الشيء على هذه القاعده، يجي الامام الحاكم يروي أحاديث عن هشيم عن الزهري ويقول: على شرطهما. يبقى هنا ما رعاش الكيفية التي اختارها البخاري ومسلم في الرواية عن الرواية، لابد أن تراعي. ممكن يكون الاثنين من نفس الرجال البخاري ومسلم، لكن الإمام البخاري ربما يكون هناك راوي ضعيف، ودي يعني من بعض الانتقادات التي انتقدت على الإمام مسلم بالذات أنه يروي عن ضعيف، أو الإمام البخاري يروي عن أحد الضعفاء. لكن الإمام البخاري إذا روى عن الضعفاء فإنه يروي من أصول كتابه، من أصل كتابه. لأن الضعيف اللي هو سيء الحفظ، سيء الحفظ يعني إيه؟ إذا حدث من حفظه يخطئ. طب أنا لو مسكت أصول كتابه ونقلت الأحاديث من أصل كتابه، يبقى أنا تجنبت هذا الخطأ. فرواية الإمام البخاري عن بعض سيئ الحفظ يروي عنهم، ودي مسألة بيسموها العلماء الانتقاء. الإمام البخاري بينتقي من أحاديثه ما يعلم أنها من أصل حديثه أو يكتبها من أصوله. المقصد عشان ما نبعدش، أن الإمام الحاكم لم يراعي النسق أو الكيفية التي رعاها البخاري ومسلم في الرواية عن الرواية، فيروي عن هشيم والزهري ويقول على شرطهما. نفس الشيء مثلا همام بن منبه عن ابن جريج، همام إذا روى عن ابن جريج ضعيف، لكن إذا لم يروي عن ابن جريج، يروي عن أي أحد، فهو من الثقات. فهنا الإمام الحاكم يروي أحاديث عن همام عن ابن جريج ويقول أنها على شرط البخاري ومسلم، وهذا غير صحيح. دي صور من تساهل الإمام الحاكم، وإلا يعني في يعني صور كثيرة يعني بس عشان منع الإطالة. طب لو قلنا إيه الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ أيوة تمام تمام. بألفاظ بروايات أخرى روايات جديدة وأحاديث جديدة. طب هل إحنا قلنا إن المستخرجات قد يأتي بألفاظ غير موجودة في صاحب الأصل، ألفاظ جديدة زيادات موجودة غير موجودة في صاحب الأصل، هل هذه الزيادات لها حكم الصحيح ولا نحكم بها بماذا؟ نعم ينظر فيها. لماذا؟ ليه ما حكمناش انها صحيحه؟ لانها مش صحيحة. لانها اتت باسانيد، لان احنا هنقوله ايه، ادي مثلا المستخرج اهو والتقى مع صاحب الاصل عند هذا الراوي، الرواه اللي هما محصورين دول لابد ان ينظر في حالهم، اما الرواه من الشيخ الذي التقى فيه مع صاحب الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ده طبعا صحيح ولا ينظر فيه، أما الرواة من أول صاحب المستخرج إلى الراوي الذي التقى فيه مع الشيخ المصنف مثلا أو شيخه، الرواة اللي المحصورين دول لابد أن ينظر في حالهم، لأنه إحنا قلنا إيه كل قصد المستخرج إيه علو السند، وعلو السند قد يدفع أن يروي عن الضعفاء، وثبت فعلا أن المستخرجات يروي فيها عن بعض الضعفاء، وبالتالي لا نحكم على هذه الزيادات لأنها صحيحة. طيب نعم، المستدركات لها فوائد، أن هي طبعا في أحاديث مش هنحكم أن هي مش هنحكم أن هي طبعا كل أحاديثها طبعا فيها تساهل أو ضعيفة، لكن فيها أحاديث صحيحة، فوائدها أنه برضو بيجمع لي متون الحديث كلها في باب واحد، وطبعا دي بتعتبر كثرة الطرق، يعني أحاديث جديدة، كانوا مثلا كتاب جديد وأحاديث جديدة، فقد تتفق مع أحاديث يعني تكون متابعة أو شاهد مثلا لحديث الأصل مثلا، وبالتالي يبقى كأنه طريق جديد وبالتالي يزداد الحديث قوة. لكن أنا بنقول إن هو قد تكون شاهد أو شاهد يعني الحديث عن صحابي مثل آخر ولكن بنفس المعنى أحاديث جاءت في الصحيحين، دي اسمها الشواهد، الأحاديث عن صحابي آخر ولكنها كمعنى بتتفق في المعنى مع طريق آخر لصحابي آخر، فبالتالي هتزداد هنا قوة. ثالث مصنفات المجاميع. المجاميع جمع مجمع، والمقصود بالمجمع كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه. أمثلة، هناك كتب كثيرة جمعت بين عدد من المصنفات الحديثية، وأشهر هذه الكتب هي الجمع بين الصحيحين للصغاني الحسن بن محمد المتوفى سنة 650 المسمى مشارك الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، يعني هو جمع بين الصحيحين، والصحيحين اللي هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، يجمع بينهما في كتاب واحد، ودي طبعا كأنه يجمع المتون المتفق عليها بين البخاري ومسلم، ثم يذكر بعد ذلك من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، يجمع كأنه يعني لو معك كتاب الجمع بين الصحيحين كأن معك البخاري ومسلم. الجمع بين الصحيحين أيضا لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي المتوفى سنة 478، وده أشهر الكتب المجاميع اللي هو كتاب الجمع بين الصحيحين بتاع الحميدي، والحميدي قلنا جمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكنه أتى يعني بزيادات، المفترض أن هو بيجمع بين كتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فالمفترض أن جميع المتون هتكون موجودة في البخاري وفي مسلم، لكنه أدى بزيادات لا هي موجودة في البخاري ولا هي موجودة في مسلم. ولذلك تعقبه العلماء يعني زين الدين العراقي تعقبه أنه من أين أتى بتلك الزيادات، ولكن تعقب العراقي تلميذه ابن حجر وقال أن هذه الزيادات قد صرح بها أو نبه عليها الحميدي في المقدمة أنه هو قد يأتي بزيادات من يعني من المستخرجات، مستخرج البرقاني مثلا أو مستخرج مثلا الإسماعيلي، فيأتي بتلك الزيادات من المستخرجات اللي هي موجودة اللي هي مصنفة على الصحيحين، يعني يذكر مثلا لفظ الإمام البخاري ثم يذكر زيادة على متن الإمام البخاري، هذه الزيادة من أين أتى بها؟ مثلا جاء بها مثلا من مستخرج على صحيح البخاري، ها يعني وهو قد نبه على هذه الزيادات، يعني أحيانا ينبه عليها مثلا أثناء سياقه للحديث، مثلا يقول مثلا يأتي بلفظ الحديث مثلا ويقول وزاد البرقاني ويذكر الزيادة بصورة يعني ظاهرة، أو ممكن يذكر الحديث مع الزيادة ثم يعلق في الآخر الإمام الحميدي رواه البخاري إلى قوله كذا، ها وأما قوله كذا فمن زيادات أو من قول أو مثلا إيه من مستخرج الإسماعيلي. فهنا المصنف يعني وضح هذه الزيادات من أين أتى بها، ده يعني كان كلام ابن حجر ردا على تعقب شيخه اللي هو زين الدين العراقي. ثلاثة، يعني أنا يعني لأني في كلام كتير على جامع الأصول بالذات جامع الأصول، لأن هذا الكتاب منتشر يعني من ضمن الكتب زي كده مثلا كتاب تحفة الأشراف وكتاب يعني، فنأجل يعني الكلام على الجمع بين الأصول بتاع رزين والجمع بين الأصول بتاع ابن الأثير يعني في المرة القادمة، لأن هيحتاج الكلام فيها إلى تطويل يعني شوية، لأن جمع الأصول من الكتب اللي هي موجودة دلوقتي ومطبوعة والكتب التي يستفاد منها كثيرا باحث علم يعني باحث البحث عن الأحاديث يعني. فنكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.